الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد المشهور بكنيته ولقبه أبو عاصم النبيل، عن الفضيل ابن سليمان قال: حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر أبوه عبد الله بن عمر، قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، أي طعنوا في إمارته، تكلموا فيه لأنه كان صغيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، أي هو أهل لها ومستحق لها، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا أي أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. وهذا البعث الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عليه أسامة كان لغزو الروم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ تهيئته وتجهيزه قبل وفاته بنحو شهر في صفر، فتجهزوا وأرادوا الخروج قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، ثم أمضاه أبو بكر رضي الله عنه بعده. ولعل من الحكم العظيمة في تولية النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أنه يرسله إلى موضع قتل فيه أبوه، كما جاء ذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سر إلى موضع مقتل أبيك. وكان أبو زيد بن حارثة هو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، وكان في جيشه كبار الصحابة من المبشرين بالجنة ومن غيرهم من الأنصار والمهاجرين. قال الحافظ رحمه الله: وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلم بن أسلم، فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أي قالوا: كيف يولى أسامة وفي هذا الجيش فلان وفلان من كبار الصحابة؟ أسامة كان صغيرا في نحو العشرين أو جاوز العشرين قليلا في ذلك السن. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يسلم من معترض عليه ومن طاعن فيما رآه أو اختاره، لا سيما إنسان قائم على أعمال كبيرة، قائم على دعوة أو قائم على جهاد أو متحمل أي مسؤولية لا يعدم من يطعن في بعض تصرفاته أو في بعض اختياراته لبعض الناس، وإن كانوا صالحين وإن كانوا أهلاً وكفءاً للقيام بذلك العمل. فإذا كان بعض الناس طعن في إمارة أسامة بن زيد مع أن الذي أمره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيضا في هذا الحديث من الفائدة أن الإنسان إذا اختار شخصا لعمل مناسب أو اختار رأيا معينا وسمع من الناس من يطعن في ذلك، أنه يشرع له أن يدافع عن ذلك وأن يبين وأن يوضح السبب في تصرفه هذا أو في اختياره. فإن من الناس من قد ينتقد أو يعترض بأمر التبس عليه، فإذا وضح له تبين الأمر. ومن الناس من يكون همه الاعتراض ويكون منشغلا بذلك، لا يرى أحدا يقوم بعمل إلا وتراه يعترض عليه. ولذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين طعنوا في إمارة أسامة قد طعنوا في إمارة أبيه من قبل، وأبوه رجل كبير وشجاع مجاهد، قتل شهيدا في سبيل الله في أشد المعارك التي خاضها المسلمون وهي غزوة مؤتة. فقد طعن أناس في إمارة أبيه، أي وكذلك طعنوا في إمارته، فليس هذا مستغرب. وفي هذا أيضا فائدة أن تعيين قائد على غزو مكان ممن قد قتل فيه أبوه أو أخوه أو بعض قرابته يكون أقوى للمسلمين. وهذا ملاحظ، إذا كان رجل قد قتل في مكان من الأمكنة ثم عين ولده قائدا على جيش يغزو ذلك المكان، لا شك أن حماسه سيكون أكثر ونشاطه واندفاعه في القتال سيكون أكثر، فإنه يقاتلهم لله وفي سبيل الله، وأيضا في قلبه غيظ عليهم أن قتلوا أباه أو قتلوا قريبه أو من يحبه. فهذا من الحكم العظيمة في اختيار أسامة بن زيد رضي الله عنه قائدا لذلك الجيش. وفيه أيضا من الفائدة أنه لا يمنع أن يكون من هو أفضل تحت إمرة من هو دونه في الفضل، فلا شك ولا ريب أن أبا بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد أفضل من أسامة وأرفع قدرا وأشهر ذكرا في الناس، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أميرا عليهم. أيضا هذا في فائدة أنه لو جعل على الفاضل من هو دونه في الفضل جعل أميرا عليه، ليس في تنقص لهذا الفاضل، ليس في ازدرالة ولا احتقار. ويا له من مدرس عظيم صلوات الله وسلامه عليه، انظر إلى هذه التربية العظيمة، يأتي بهذا الشاب يجعله أميرا وقائدا على كبار الصحابة، تربية على التواضع، على عدم رؤية حظ النفس، على عدم المبالاة أين وضع الإنسان، على الإخلاص، كل هذا من التربية العظيمة. وهذا مجرب أنه إذا ولي إنسان على من هو أفضل منه فالصالحون في الغالب نفوسهم طيبة، والذي في نفسه شيء أو يحب الترأس أو يحتاج أن يجاهل نفسه على الإخلاص تراه ربما يمتعض من ذلك ولا يرضاه. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه فوائد عظيمة، ومنها التربية على هذه الصفات العظيمة. وليس هذا كما سبق طعنا في الفاضل ولا تنقصا له أن يجعل أميرا أو قائدا عليه من هو دونه في الفضل، فقد يجعل أميرا عليه أو قائدا عليه لسبب من الأسباب. قال رحمه الله: باب. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن ابن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله الغنوي عن الصنابحي أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة، فأقبل راكب فقلت له: الخبر؟ أي ما الخبر؟ قال: دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال الحافظ القائل: قلت هو أبو الخير، والمقول له الصنابحي ليسأله. قال: نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر. وهذا باب بدون ترجمة، وهو أيضا متعلق بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فائدة أن الصنابحي ليس بصحابي، هو من كبار التابعين مخضرم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه، ولكن دفن النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو في الطريق. وهذا حصل لجماعة من التابعين، حصل لسويد بن غفلة أيضا، قدم سويد بن غفلة المدينة وهم ينفضون أيديهم من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقد فرغوا من دفنه. حصل هذا أيضا لقيس بن أبي حازم البجلي، وصل المدينة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وهذا أيضا الصنابحي. وصل الجحفة التي هي ميقات أهل الشام بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال، وهي إلى المدينة مسافة أيام. فالصنابحي ليس صحابيا، وإنما هو من كبار التابعين. بقي هناك صحابي آخر يقال له الصنابح، والصنابح بدون ياء صحابي، وهو الصنابح ابن الأعسر. وبقي باب في هذا الكتاب كما غزا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.